أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. هذه الحلقة عوضا عن حلقة يوم السبت الماضي من برنامجكم رد السهام من الفدائية العزيزة قناة الحكمة الفضائية. سهل الله عز وجل لنا الأمر فيها ويسر، نحن نرد على الشيعي الخبيث المحترق ياسر الحبيب الذي يريد أن يشوه صورة العظام وأن يحطم رؤوس الإسلام. هذا الرجل الذي قال مقالات عظام ومقالات ضخام استحق أن يقطع فيها لسانه، ولكننا نرد عليه لنقيم عليه الحجة أولا، ثم الله تبارك وتعالى يتولى الأمر من بعد ذلك. الحقيقة، وقبل أن أبدأ في الرد على ياسر الخبيث، الشيعة على صوتهم خلال الأسبوع الماضي أثناء يوم عاشوراء في مصر، وأرادوا إقامة اللطميات عند الضريح الذي يقال أنه ضريح الحسين، وما هو ضريح الحسين لا من قريب ولا من بعيد، وهذه حقيقة تاريخية لابد أن يقف الناس عندها كثيرا، لأن المشهد الحسيني الموجود في مصر لا يمت للحسين بن علي رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم بصلة، بمعنى أن الحسين قد قتل رضي الله عنه وأرضاه في يوم عاشوراء، نعم، ولكن في هذا العام 60 للهجرة هل كان يوجد ثلاجات؟ هل كان يوجد تحنيط؟ هل كان يوجد طائرات؟ هل كان يوجد ما تحمل فيه رأس الحسين رضي الله عنه أرضاه ليؤتى بها إلى مصر؟ غاية الأمر أن سيدنا الحسين قتل رضي الله عنه أرضاه في كربلاء، ثم حمل آل البيت بعد ذلك إلى دمشق، ثم بعد ذلك مكثوا عاما كاملا في المدينة، ثم جاءت السيدة زينب إلى مصر. فكيف يقال أنها حملت رأس الحسين أو رأس الحسين معها إلى مصر؟ هذا كلام كله باطل، وهذا الكلام كله أراجيف، وهذا الكلام كله أخبار من غير أحبار وأنباء من غير علماء، ولا يمكن أن نثق فيه من قريب أو من بعيد. غاية الأمر أن المسألة مسألة زي ما بيفعل اليهود بالضبط. اليهود عاملين في دمنهور قبر اسمه قبر أبي حصيرة، بيقول لك إن احنا بنيجي نعمل مولد كل عام هنا، وهذا الحصيرة ولا أبو حصيرة ما يمت إلى اليهودية بصلة، وأساسا شخصية وهمية وشخصية غير موجودة، فهو مسمار جحا كما يقول الناس. ذهب الشيعة كما رأيتم على شاشات الفضائيات وكما انتشر المقطع على النت وحاولوا إقامة اللطميات والبكاء على الحسين. للأسف الشديد أن لسه في مصر من ينادي بالتقريب ما بين المسلمين السنة وما بين الشيعة، ونحن قلنا أن عوام الشيعة هؤلاء مبتدعة أو هؤلاء عصون، ينبغي أن تقام عليهم الحجة أولا. أما أئمة الشيعة وعلماؤهم وأما كبراء الشيعة وأما الرؤساء عندهم فهؤلاء الذين يكفرون، لأنهم يعلمون الحق من الباطل، ويعلمون الخير من الشر، ويعلمون الإيمان من الكفر، ومع ذلك ارتضوا الجنب والخندق الذي فيه الحرب على الإسلام والذي فيه الحرب على أهل السنة والجماعة. كثير من الناس لاموني أنني عرضت بالدكتور فلان مرشح رئاسة الجمهورية الذي يريد التقريب ما بين أهل السنة وما بين الشيعة. والله إذا كان هؤلاء يعني عندهم حق فيما قالوا فتعالوا إلى هذا المقطع الذي سأريكم فيه بعض أدبيات الشيعة وما يقوله الشيعة في حق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أنا جئت بهذا المقطع خصيصا لإقامة الحجة ولقطع الألسنة التي تنادي بالتقريب ما بين المسلمين السنة وما بين الشيعة، لأنه لا يمكن بحال من الأحوال أن نغض الطرف عن المشروع السياسي الصفوي والمشروع الديني الشيعي، الاثنين مرتبطين سويا، لا يمكن أن ينفصل هذا عن ذاك، لما هذا يتصل بذاك. تعال أولا نرى هذا المقطع ونرى هذا المشهد، ثم نعود إلى حضراتكم مرة ثانية لكي نرى ما يقوله ياسر الحبيب. نشوف المقطع ونرجع ثاني، تفضلوا حضراتكم.
سؤال هنا، كيف نساوي إيران وأذرعها الشيعية بأمريكا وإسرائيل المغتصبين لحقوق المسلمين والذين نختلف معهم عقيدة وثقافة ومصالح؟ فمن هم إخواننا الشيعة؟ أليسوا المسلمين مثلنا؟ لهم ما لنا وعليهم ما علينا؟ وإن كان في الفقه معهم خلاف فهذا حاصل بين جميع المذاهب السنية، فلما الإنكار على الشيعة وحدهم؟ وللجواب على هذا السؤال الأساسي سوف لن ندخل في تفاصيل كثيرة، وإنما لإيجاز وخطوط عريضة نوضح حقيقة القوم وماهيته. ولنبدأ من زاوية مختلفة وبعيدة عن السياسة، ولنتعرف على تشيع عقائديا دخولا من عالم الغناء والإنشاد والفن والطرب. وقد يعترض قائل هذا قياس لا ينفع، فنقول بل العكس هو الصحيح. فالرأي العام الشيعي والتصور العقائدي لعامتهم إنما يتم تلقيه وتلقنه من الأناشيد واللطميات التي تردد في محلات التسجيل والبسطيات والأسواق والفضائيات، وهذه تبث مئات الأضعاف مقارنة بالقرآن الكريم، ونحن هنا لا نبالغ. اللطميات هو اللون الشائع، وهو نوع من النواح والإنشاد بطريقة التباكي، هدفه جلب التعاطف إلى مظلومية أهل البيت وما وقع عليهم من جور. أقدم لك الآن أشهر مرشد لدى الشيعة الاثنى عشرية في كل العالم، وهو الأغلى ثمنا في إقامة المواسم الدينية، وهو يقضي المواسم في حسينيات وبيوتات أوروبا وأمريكا لشدة الطلب عليه في الداخل والخارج، وهو المدعو باسم الكربلائي. والصدمة هنا في مقدار الشرك الذي تحتويه هذه الأناشيد، حيث أنك إذا فهمت الكلمات لا يصبح عندك شك في الكفر وردة القائل بها. إن أغاني هذا الرادود الحسيني كما يسمى تدخل إلى كل بيت شيعي، ويرددها الأطفال ويسمعها الشيوخ ويؤيدها المراجع، ولم يعرف عن أي مرجع اعترض عليها. فكيف يفسر من يدعو إلى الوحدة مع الشيعة هذا الذي يجري؟ إن أساس الدعوة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم تقوم على مبدأ توحيد الله ومحاربة من يشرك به. فإذا كان نشيد القوم يغلو إلى حد الكفر، فأي توحيد لله بقي وأي وحدة تنفع؟
يا مهر النبي سليمان، يا محضر عرش بالقيل، يا محضر عرش بالقيل، يا رافع لابن مريم عيسى وقبل عيسى جريش، برد وسلم لابراهيم، نار البسمة تلهب، يا علي عالي
علي. يعني شيء لا يطيقه مسلم بحال من الأحوال، ولا يحتمل قلب مسلم بحال من الأحوال، ولا ترضاه أي عقيدة سليمة ولا أي عقيدة صحيحة ولا أي قلب سليم من قلوب المسلمين. علي موكل من رب، علي عند العرش مسند، علي رافع ابن مريم من قبله إدريس، علي هو مهر النبي سليمان، علي هو محضر عرش بلقيس زي ما بيقول سيدنا علي، هو الذي أهلك وخسف بقارون وبهامان وبفرعون، مش عارف يا علي. إذن سيدنا علي هو الله، لعله يريد أن يقول هذا ولكن لا أستطيع أن أصرح بها تماما، وإن كان قد صرح، لأن إيه اللي فاضل؟ إذا من الجالس على العرش؟ من الذي يقوم بهذه الأمور؟ من الذي يهلك هؤلاء القوم؟ من الذي هو عالي؟ علي عالي، علي على مين؟ لا مرتبة فوق هذا ولا علو فوق هذا إلا أن يعلو فوق ربه تبارك وتعالى، جل الله عما يقولون علوا كبيرا. وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه هو الذي أراد إحراق الذين قالوا أنه الرب، كما قالها عبد الله بن سبأ، وكما قالها كثير من السبئية لما قالوا لعلي بن أبي طالب أنت الرب، فلما أمر بإحراقهم جعلوا نفسهم ما ازدادوا إلا يقينا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه رب. وده اللي الشيعة يقولون، وهذا ما يريد الدكتور أن يقرب بيننا وبينهم. لا تقل إن هذا الكلام كلام بعض الشعبيين أو كلام بعض العوام أو كلام بعض الناس، لا، لو أنهم حقا تابوا عن هذا الكلام فليعلنوا. أنهم سيحرقون كتبهم وأنهم سيمحون هذه الكلمات من كتبهم وأنهم لن يترنموا بهذه الترنيمات، لأن ترنيمة الشيعة عاملة زي ترنيمة النصارى، المنبع واحد، المصدر واحد، كله مصدر شر. إنما بهذه الطريقة بهذه الكيفية، وبعدين حتى الصور اللي فيها اللطميات وفيها البكاء على الحسين رضي الله عنه وأرضاه، بيبكوا على الحسين ليه؟ إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم لم يبكوا، وإذا كان أهل البيت لم يفعلوا هذه المناحات ولم يقيموا هذه المناحات ولا هذه اللطميات، ماذا بقي إذن من الإسلام عند الشيعة؟ ماذا بقي إذن من الإسلام عند هؤلاء القوم لكي يكون بيننا وبينهم قرب؟ وتجد بعد هذا كله من يقف ليقول هم إخواننا، إخوانك ربنا أحشرك معهم، ولكن الحجة قد قامت عليك وقامت على غيرك، سواء بهذه النصوص المرئية أو سواء بالنصوص المكتوبة في كتب الشيعة. وقلت مرارا وتكرارا أن ربما واحد يتكلم ممكن يهدف الكلام، واحد سكران بيتكلم، واحد نام بيتكلم، واحد غضبان بيتكلم، ولكن أن يكتب الرجل يكتب وهو حي يقظان. هذا المقطع ندرأ به في نحوركم يا من تريدون التقريب ما بين السنة وما بين الشيعة. المشروع السياسي هو نفس المشروع الديني الشيعي. الشيعة بريد الدم، الشيعة بريد الفتنة، الشيعة بريد الخراب في مصر، ولن يتنازل الشيعة عن إحداث الفوضى بمصر. لما يتجمع 1000 واحد ولا 300 واحد ولا 500 واحد، ده عدد خطير جدا. ليه عدد خطير؟ لأن دول اللي عندهم الشجاعة، إنما الباقي عنده تقية، الباقي من لم يأتي. يبقى إذن فيه نار تحت الرماد، توشك هذه النار أن تنقلب إلى كتلة نارية أو أن تكون بركانا يوما من الأيام. يجب أن نحذر من المد الشيعي في مصر، ويجب على الجهات الرسمية أن تواجه هذا المد الشيعي بيد من حديد، لأنه لو تمكن الشيعة في مصر عن طريق حزب، عن طريق جمعية، عن طريق مساجد، هذه بداية حفر نهر الدماء في مصر وبداية جريان نهر الدماء في مصر. نسأل الله عز وجل العافية لمصر ولأهل مصر. أرجع إلى أسر الحبيب، وكان في المرة السابقة قد تحدث بالوقيعة وبلسانه يقع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعيد بس المقطعين مرة تانية علشان الناس تسمع ما كان يقوله ياسر الحبيب، وبعد كده نكمل عند النقطة التي كنت قد وقفت عندها في المرة السابقة، وهي نقطة الرجال ابن عنفوه وبعض الكتب تكتبه الرحال ابن عنفوه. تعال كده بس نسمع المقطعين وبعد كده نرجع لحضراتكم تاني، ابقوا معنا. تفضل.
وهذا ثالثا يحاول أن يوهمنا بأن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا على هذه الحال من الهجرة والجهاد ونصرة الإسلام وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأبناء والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين. يحاول أن يوهمنا بهذا، والسؤال هو هل بينك وبين الله أيها الخطيب البغدادي تعتقد بأن جميع أصحاب رسول الله كانوا على هذه الحال، على هذه الصفة؟ ماذا بالنسبة إلى صاحب رسول الله قزمان الذي مر معنا شأنه في وقصته في الحلقة الماضية من هذا المبحث؟ ألم يكن أيضا ظاهره أنه يجاهد في سبيل الله؟ كان هكذا، لكن مآله أين؟ في جهنم وبئس المصير. فإذا أولا يمكن أن يكون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله من تنطبق عليهم هذه الصفات ظاهرا، وإنما يجب أن نبحث في باطنهم لنرى هل أن باطنهم يوافق ظاهرهم أم لا، وهذا يحتاج إلى تدقيق وتمحيص بمراجعة الأحاديث الشريفة والمنقولات التاريخية حتى نطمئن إلى أن هذا الشخص كان مؤمنا حقا ولم يكن منافقا أو لم يكن له أطماع أخرى أو أسباب أخرى للالتحاق برسول الله صلى الله عليه وآله. عبد الله بن أبي بن سلول كان هكذا، أبو سفيان كان هكذا، التحق برسول الله فيما بعد. وكثيرون لا خلاف ولا شبهة في أنهم كانوا منافقين، وأنهم كانوا يسرون خلاف ما يعلنون، وكانت لهم أفعال، كانوا يشتركون في الحروب، كانوا يبذلون شيئا من الأموال، لكن عاقبتهم كانت عاقبة سيئة.
طبعا الرجل بيتكلم بطريقة يعني توهمك بأنه على الحق وبأنه على الخير وبأن كلامه هو الكلام الصحيح، وسوف أكشف زيفه بعد قليل. لكن هو المفترض أن أنا كنت أبدأ بمسألة الرجال بن عنفوة. الرجال بن عنفوة ده كان المرة اللي فاتت ياسر الخبيث بيقول أنه واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أتحدى أن كثيرا من المسلمين لم يسمع باسم الرجال بن عنفوة إلا شزرا أو إلا قليلا، نظرا لأنه لم يكن من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل، يعني لم يكن في مرتبة عمر ولا في مرتبة أبي بكر ولا في مرتبة علي ولا في مرتبة عثمان ولا في مرتبة أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، فاسمه لا يكاد يذكر إلا قليلا جدا. الرجال بن عنفوة هذا له قصة، خلي بالك معايا القصة التي يعتمدها الشيعة كالآتي. يقولون أن مسيلمة الكذاب كان قد ظهر في بني حنيفة وادعى النبوة، خلاص احنا عارفين قصة مسيلمة الكذاب. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو جالس يوما من الأيام قال الآتي، وخذ بالك لأن القصة التي أذكرها كذب وليست قصة صحيحة حتى لا تلتصق بذهن الناس. قالوا إن الرجال بن عنفوة كان من ضمن ثلاثة جالسين، منهم سيدنا رافع ومنهم سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لضرس أحدهم في النار أعظم من جبل أحد. فكان أبو هريرة ورافع رضي الله عنهما على وجل من هذه المسألة. لما حصلت مشكلة مسيلمة الكذاب بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال، وساعات تكتب الرحال بالحاء المهملة. فلما ذهب مسيلمة أغراه بالمال قال أعطيك نصف الخراج وقل إني نبي من الأنبياء. لحد كده الذي حاكى هذه الكذبة تمام. فخرج الرجال وقال له قد جئتكم من عند محمد ونحن نقول صلى الله عليه وسلم أخبركم أن مسيلمة نبي وأن محمد نبي. فعندئذ بنو حنيفة التاطوا والتصقوا بمسيلمة ودافعوا عنه كأشد ما يكون الدفاع. طبعا القصة بهذه الكيفية كثير من الناس يرددونها، وقد كنت يوما من الأيام أرددها كما رددها الكثير من الناس، ولكن بالبحث وبالتدقيق وبالتنقيب. وأنا أشكر ياسر الحبيب والذي قال يجب أن نبحث، يجب أن ندقق، يجب أن نطمئن إلى المنقولات التاريخية، يجب أن نطمئن إلى الأخبار. وكثير من الكبار قد يقعون في هذا ثم يعودون تائبين إلى الله عز وجل مرة أخرى، ما في مشكلة إن الخبر ممكن يستشكل عليه. فاللي حصل كالآتي، اللي حصل أن هذا الخبر أورده الدارقطني في المؤتلف والمختلف. المؤتلف والمختلف ده حاجة كده في علم المصطلح، بيشوفوا الأسماء اللي هي زي بعضها أو الأسماء اللي هي ممكن تكون قريبة من بعضها البعض أو متشابهة، ويرون ما هو المؤتلف وما هو المختلف منها. فالدارقطني روى هذا الحديث في المؤتلف والمختلف بالضبط في الجزء الثاني صفحة 1063. قال الإسناد كالآتي، وانت عارف أن الإسناد من الدين، وهذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، لأنه ما ينفعش أن أنا أخذ الدين من غير إسناد، وإلا سأكون مثل اليهود والنصارى الذين تلقوا دينهم بغير إسناد فضلوا وأضلوا، فصار بعضهم من المغضوب عليهم والبعض من الضالين. حصل الآتي بقى أن الإسناد كما أسوقه لك سيف. مين سيف هذا؟ سيف هذا اسمه سيف بن عمر. سيف بن عمر روى هذا الحديث عن طلحة عن عبيد ابن عمير. عبيد بن عمير ده ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان عمره لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قيل سنتان أو ثلاث سنوات، وقيل أنه وضع في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أثال الحنفي، وذكر هذا الحديث. فيه هنا بقى إيه كلمة في الإسناد، سيف بن عمر هذا من سيوف الكذب، هذا الرجل كذاب ولا يصحح له حديث. شوف بقى هنا قيمة الإسناد، هنا قيمة أن تقف على الإسناد لئلا يدخل على الدين ما ليس منه وما ليس فيه. فالإسناد هنا يقول لنا أن في سيف بن عمر، فسيف بن عمر ماله؟ سيف بن عمر هذا كذاب ولا يصح له حديث. الحافظ ابن كثير روى هذا الحديث في البداية والنهاية من طريق ابن إسحاق عن شيخ عن أبي هريرة. حط لي بقى خط تحت كلمة شيخ. لما كان الكذاب يحب يكذب زمان أو يحب يدلس فيقول عن شيخ، زي مثلا تلاقي واحد طبع ورقة مكتوب فيها دعاء، من قال هذا الدعاء استغفر له 70,000 ملك ومش عارف له 70,000 مقصورة ورضي الله مش عارف عنه وكتب له 70,000، وبعدين رواه مسلم. ما هو مش مسلم بتاع الصحيح، لا مسلم عادي معدي في الشارع كده ماشي. أقول لك روى الإمام في موطأه، مين الإمام وفين الموطأ؟ ما أنت لازم تذكر في الحديث، تعزو الأمر إلى قائله، إلى من رواه، تحقق هذا الإسناد حتى ترى هل هو صحيح أم لا، لأنك قد تتعبد بهذا، والأصل في العبادة الاتباع، قد تخرج واحد من الملة كما فعل ياسر الحبيب هنا، أخرج واحد من الصحابة من الملة بسبب إيه؟ بسبب رواية مكذوبة. روى ابن كثير الحديث من طريق ابن إسحاق، وابن إسحاق هذا في الأصل مدلس، فإذا صرح بالتحديث فقال حدثنا خلاص زالت العلة. لكن هو هنا بيقول شيخ، طب هو مدلس في نفس التوقيت بيروى عن شيخ، مين الشيخ ده؟ مين هو؟ اسمه إيه؟ حاله إيه؟ هذا مجهول العين، عينه شخصه ذاته مجهولة، اسمه غير معروف، أيضا حاله مجهولة، لأن لابد أن تظهر الحال. هل هو حاله حال التوثيق؟ هل حاله حال الضعف؟ احنا مش عارفين. هو شيخ، فإذا أظلم الإسناد، صار الإسناد مظلما لما تيجي تقول عن شيخ عن أبي هريرة. علشان الحديث ده يصح لازم تدور على رواية أخرى فيها من هذا الشيخ، وتدور الشيخ ده موثق ولا مضاعف، عدل ولا غير عدل، مطعون فيه، مجرح، معدل، تفضل تبص فيه. فابن كثير روى القصة عن شيخ عن أبي هريرة، الشيخ مين؟ محدش عارف. يبقى إذن القصة يضرب عليه. كانت الطامة الكبرى أن محمد بن عمر الواقدي قد روى هذه القصة كما قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار 1/694. إذن الرجال ابن عنفوة لا هو كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هو صدق مسيلمة الكذاب، ولا هو فعل ما فعل. وأنا رددت على ياسر من خلال كلامه، من فمك أدينك أيها الشرير. أنت ما أنت حبيب، أنت بغيط، أنت شرير، أنت بتلبس على الناس. قمة التلبيس أن ياسر الحبيب يجي هنا في المقطع اللي احنا عرضناه يقول لك أيها الخطيب البغدادي، هل أنت تدين لله بأن كل أصحاب رسول الله كانوا على هذه الدرجة من الهجرة والنصرة والإسلام؟ استحماق، بيستحمق السامع، بيستغفل السامع. يعني احنا عندنا في مصر مثل بيقول إذا كان المتكلم مجنون العاقل سامع، لأن المتكلم يتكلم بلسان واحد، فم واحد، أما الذي يسمع فله أذنان. وقف بقى، هي الناس قالت لك أن الصحابة كلهم على درجة واحدة؟ الخطيب البغدادي في الأصل قال لك أن الناس كلها درجة واحدة. يا أخي شيء عجيب، سيرة الصحابة ليست مجرد صفحات مطوية من وثائق مخفية أو سرية، إنما ده الصحابة حتى اللي أخطأ منهم وعفى الله عنه عرض هذا الكلام في القرآن الكريم وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك في الأخبار والأثار. يبقى إذن المسألة مفتوحة، ده كتاب مفتوح، أنت بتطعن في مين؟ إذا كان هو الرجل يخطئ فيقول أنا فعلت كذا، الرجل يفعل ما يغضب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ويعفو الله عنه ويقول فعلت كذا وتبت إلى الله عز وجل، خلاص ده الفرق بيني وبينك. الفرق بيننا وبينك أنك أنت بتلبس على الناس، أنك أنت بتحاول أن تتهم الصحابة بالظنيات. اليقين لقد رضي الله عن المؤمنين، اليقين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ولا أنت عندك شك في القرآن؟ عندك شك، عندك شك في ايه؟ عندك شك ان القرآن هو المصحف اللي عندنا، ما هو مصحف فاطمة اللي عندك بقى. مصحف فاطمة ده اللي بيشتم في سيدنا أبي بكر وفي عمر وفي عثمان وفي بقية الصحابة رضوان الله عليه. فشوف الاستحماق، سؤال خطأ وهو يعلم يقينا أن الصحابة لا يتساوون. يعني ابن سعد في طبقاته لما تكلم عن الصحابة جعل الصحابة 5 طبقات، وأما الحاكم فجعلهم على 12 طبقة. 12 طبقة مش ممكن يكونوا زي بعض، لأنه جرت العادة في القرآن الكريم أن الناس لا يتساوون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما ينفعش. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ برضو ما ينفعش. الصحابة نفسهم يتفضلون بنص القرآن لما ربنا سبحانه وتعالى قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. كمل لي بقى الآية الله يسترك. قال والله بما تعملون خبير. الآية دي بالذات اختتمها الله عز وجل باسم من أسمائه اللي هو اسم الايه؟ الخبير. ما قالش ليه العليم، ما قالش ليه السميع، لأن السمع والبصر يتضمنان العلم، أما الخبرة فتتضمن تمام العلم. يعني ربنا سبحانه وتعالى له العلم التام الكامل، يعلم ما سبق أو ما كان وما هو كائن وما يكون وما هو غير كائن، لو كان كيف كان سيكون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، رغم أن ما فيش إله إلا الله، بس بيقولك لو كان فيه كان حتى القصة هتكون في فساد. ولو ردوا لعادوا لمنه عنه وهم لا يردون. إذن المسألة منتهية يا سياسر، المسألة أنك أنت تحاول أن تستحمق سامعك، بتستغفل، لأنك تعلم أن الذين فتنوا بك أنت محاوت التفكير من رؤوسهم، فصار الزمام في يدك. بالضبط كده زي ما يكون واحد ماسك سنارة وعمال يصطاد السمكة، هتعمل إيه؟ وقعت في السنارة خلاص، وقعت في الشبكة. فأنت أيها الإبليسي حينما تتحدث إلى أصحابك فاستحمقهم، وأنت الذي تطلب منا أن نفكر، ونحن نطلب من الشيعة أن يتفكروا في كلامك. تجردوا كده يا معشر الشيعة، دي رسالة إلى عوام الشيعة، تجردوا من تفكيركم وابدأوا فكروا، قوموا لله مثنى وفرادى، كل واحد منكم يفكر ينظر هل هؤلاء الناس دول بالفعل على هذه الشاكلة. القرآن يقيني الثبوت، ما فيش واحد بيدور على إسناد القرآن خالص. فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول والله بما تعملون خبير، يعني خبير، يعني له تمام العلم، وهو الذي اختارهم بعلمه وبخبرته سبحانه وتعالى. فإذن في تفاضل، مش كلهم على درجة واحدة. ومن الذي قال أن أهل السنة يدينون أن الصحابة كلهم طبقة واحدة؟ أهل السنة والجماعة لا يقولون هذا الكلام، إنما إحنا نقول هم بيتساووا من ناحية الإيه؟ الصحبة، يعني كلهم لهم رؤية ولكن يتفاضلون بعد ذلك. فيه واحد سبق إلى الإسلام كسبق أبي بكر وعلي رضي الله عنهما والسيدة خديجة وسيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، وبعد هذا من سبق من المهاجرين والأنصار. فيه تفاضل تاني بالقلب. قال هو أبو بكر المزني، لا أبو بكر بن عبد الله المزني، نعم بكر بن عبد الله المزني، قال ما سبقكم أبو بكر بصلاة ولا بصيام ولا بزكاة ولكن بشيء وقر في صدره. فيه بعد كده تفاضل بين النساء، فالسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها فضلت على بقية النساء، والسيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها الزهراء فضلت أيضا على النساء. بعد كده تأتي نساء النبي صلى الله عليه وسلم يفضلهن الله سبحانه وتعالى على نساء الأم، لكن ما تعرفش مين أفضل مني، لكن السيدة خديجة لها الأفضل المطلقة هاهن، السيدة فاطمة لها سيادة نساء أهل الجنة في الجنة يوم القيامة، السيدة مريم عليها السلام كانت أفضل نسائها يعني في وقتها، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يعني في وقتها هي. إذن في تفاضل. في مثلا سيدنا معاذ بن جبل يأتي يوم القيامة أمام العلماء برتوة، يعني برمية حجر، يعني برمية سهم. الله عز وجل جعل بعض الصحابة أفضل من الآخرين، زي سيدنا أبو عبيدة بن الجراح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمينا وهذا أمين أمتي، يقصد أبا عبيدة. طب بس أنا عايز أوقف هنا عشان أعلم ياسر الحبيب درس، ويريت الناس تنتبه إلى هذه النقطة. صلوا على رسول الله. لما يقال أن أبا عبيدة هو أمين الأمة، يبقى بقية الأمة غير أمناء؟ لا، الاختصاص بالمكرمة لا يعني نفيها عن الغير، وده من المشتركات بين السنة والشيعة في القواعد. نقولها تاني كده، الاختصاص بالمكرمة لا يعني نفيها عن الغير. طب نفسر الكلام ده، الاختصاص بالمكرمة يعني ايه؟ انت عارف المكرمة دي ان الله كرمك بشيء. فمثلا حديث البخاري ومسلم الذي رواه سيدنا سهل بن سعد الساعدي ورواه اكثر من رجل من الصحابة، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، اللي هو سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هل هذا يعني أن الحسين لا يحب الله ورسوله ولا يحبه الله ورسوله؟ هل هذا يعني أن الحسن لا يحب الله ورسوله ولا يحبه الله ورسوله؟ لا طبعا. في نفس التوقيت، هل هذا يعني أن بقية الصحابة لا يحبون الله ورسوله ولا يحبهم الله ورسوله؟ لا، إنما هو اختصه الله بالذكر. يبقى إذن في من يشاركه في هذه المكرمة، لكن هو اختص بالذكر. يعني مثلا إيه، لما يجي واحد من الشيعة فيجي يقول لك إيه، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هات لي آية من الآيات تدل على أن أحدا نال هذا الشرف. لا يا أخوي، الأمة كلها أخذت هذا الشرف، وأولهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بس أنت فقير في قراءة القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. ما هي نفس الآية هي. يبقى إذا حققت قاعدة أن الاختصاص بالمكرمة لا يعني نفيها عن الغير. يعني إذا غيرك يشاركك في هذه المكرمة، يعني أبو بكر يحب الله ورسوله، عمر يحب الله ورسوله، بقية الصحابة يحبون الله ورسوله، ولكن الله عز وجل يعني اختص علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه بالذكر في هذه المسألة. عشان بس إيه، مش كل واحد يا جماعة الشيعة يلبس عمامة ويلبس بتاع سودة ملاية سودة من اللي بيلبسها ديت، ويلبس بتاع الجبة اللي بيلبسها دي، يبقى خلاص يبقى ده كلامه مصدق وكلامه مسلم به. يعني على رأي من قال: ليس بطول اللحى يستوجبون القضاء، لو كان ذا كذا فالتيس عدل رضا. ما ينفعش كده أن أي حد يضحك عليك وأي حد يقول لك أي حاجة تصدقها. ينبغي أن تنظر إلى الأمور بنظرة النقد. ليه؟ لأنك أنت ستدين بهذا الكلام لله، ويوم القيامة ياسر الحبيب لن يغني عنك من الله شيئا، وسيفعل مثل ما يفعل إبليس إن لم يتوب الله عليه في الدنيا. ونحن لا نكره أن يتوب الله على ياسر الحبيب، ولا أن يتوب الله على الشيعة، وأن يعود إلى المذهب الصحيح. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هذه القصة كلها. ومن اللي بيقول؟ الشيطان. الشيطان الذي قال: إني أخاف الله رب العالمين. فالشيطان هو الذي يقول. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. لأن الآية التي قبلها: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع بهم الأسباب. أنا أرجو بكل شيعي أن يكون هذا موقفه أمام الله سبحانه وتعالى. سادة الشيعة ورؤساء الشيعة وأئمة الشيعة في الدنيا يقبضون منكم الأخماس، ويأكلون ويشربون على جثثكم، ويغتنون من أموالكم، ويوم القيامة يتبرؤون منكم إن لم تتوبوا ويتوبهم إلى الله عز وجل. لماذا لم يفكر أحدكم في قراءة هذه الآيات وفي النظر إلى هذه الآيات وفي التدبر في هذه الآيات؟ لعل الله عز وجل أن يكتب له التوبة، وأن يعيده إلى الجادة، وأن يعيده إلى صراط الله المستقيم. يبدأ ياسر بيتكلم بقى في المقطع اللي احنا عرضناه على قزمه. احنا عندنا في مصر مثل بيقول مش عارف ايه ومسكوه طبلة، ده يقوم من النوم قزمان، ينام قزمان، يتضير قزمان، هو قزمان. قزمان ده احنا لازم نعالجه منه، هو عنده حالة نفسية اسمها حالة قزمان. يقول لك هو مش قزمة، معك أنا مصيره قزمة، مصيره النار. هو مش كان بيقاتل؟ إيه يا سيدي بالراحة. قزمان هذا حالة واحدة، حالة خاصة لا تصلح للتعميم. هو عايز يقول إن كان في قزمان يبقى ينفع يكون في 100 قزمان؟ لا. ينفع يكون في 1000 قزمان؟ لا. ينفع يكون في 124,000 قزمان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعلى افتراض صحة قصة قزمان الذي كان لا يترك أحدا إلا ويقتله، وكان يجاهد لحد في الآخر متكأ على السيف وقتل نفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم إنه في النار، الصحابة لم يصدقوا، مش لم يصدقوا، لم يتصوروا في الأصل أن مثل هذا يكون في النار بعد كل هذا الجهاد. لأن الطبيعة عندهم، لأن قلوبهم في عمقها كانت تدين لله بالإخلاص، فما فيش واحد منهم متصور أن ممكن واحد يكون بيقاتل بهذه الطريقة حمية عن أنساب قوم، لأنهم كانوا ينظرون إلى الناس بعيونهم التي ينظرون بها لأنفسهم، يحسنون الظن بالناس. أنتوا عارفين قصة الرجل اللي بيقولوا له المرأة إيه؟ قال لهم المرأة كالحذاء. فأحد الحكماء كان جالس فقال نعم كالحذاء، لأنك قدم ولو كنت رأسا لرأيتها تاجا على رأسك. يبقى هو فهمها بالطريقة دي، وكل واحد بينظر إلى الناس من وجهة نظره هو، بطريقته هو، تمام. فالصحابة شايفين إن مش ممكن واحد يكون يقاتل بهذا الجهاد الكبير بهذه الكيفية بهذا النضال بهذا الكفاح ويكون مقاتلا عن أحساب قوم ولا عن أنساب قوم، ففجعوا في هذا الرجل. وكانوا كما قال الله سبحانه وتعالى فيهم أذلة على المؤمنين، وكانوا كما قال الله سبحانه وتعالى فيهم رحماء بينهم، حبوا بعضهم البعض، لا تمنوا النار لأحد. فالصحابة فجعوا الحقيقة. ده إذا صحت أصلا قصة قزمان. فهو الرجل بقى بيقول لك إن إيه المشكلة؟ إن زي ما في قزمان واحد يبقى في 100,000 قزمان. يا سلام. طبعا هذا قياس فاسد. أنا هقول لك بقى قياس فاسد ليه. قياس فاسد لسبب، وهو قزمان حالة فردية. من الذي أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن قزمان من المنافقين؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم علمها وحده بنفسه بصفاء نفسه بفراسته اطلع على القلب؟ لا، كشف الله تبارك وتعالى له هذا عن طريق الوحي، ده مسلم به، إما أن ألقى في روعه، وإما أن جبريل عليه السلام قد نزل عليه فأخبره، وإما أن الله سبحانه وتعالى قد أخبره بشكل من الأشكال. يبقى كده إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم من الذي أعلمه؟ الله. إذن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما في الصدور، يعلم ما في داخل النفوس. يبقى هل قزمان ظهر لله وخفي على رب العزة سبحانه وتعالى أن أبا بكر وأن عمر وأن عثمان وأن زيد وأن أبا ذر وأن أبا عبيدة وأن سعد وأن طلحة وأن الزبير وأن سعيد بن زيد وأن عبد الله بن مسعود وأن أبا سعيد الخدري، كل الصحابة كلهم حتى سيدنا سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن، حتى سيدنا مصعب بن عمير الذي بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجله، حتى سيدنا خباب الذي عذب، حتى سيدنا بلال الذي عذب على مكة، حتى كل خفي على الله عز وجل خبرهم ولم يعلم الله سبحانه وتعالى ما في قلوبهم، وعرف قزمان بس، وعلم قزمان بس، آسف العلم مش المعرفة، أنا آسف العلم، علم قزمان فقط ولم يعلم بقية الصحابة. وهو حاجة من الاثنين، إما أن الله سبحانه وتعالى يعلم وهذا ثابت، أو لا يعلم وحشاه سبحانه وتعالى، فيبقى خافية بقى على الصحابة. طب يعلم عند الشيعة؟ يعلم بس مش قوي، يعني هو اختاره، وبعد ما اختاره العبد خيب ظن ربه. هو كده ربنا اختار أبا بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكر بكر اغتصب الخلافة عند الشيعة. طب ليه؟ قال لك إن الله بدا له لعقيمة البداء. أيخفى على الله الذي يعلم الخفيات في الأرض والسماوات، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم سبحانه وتعالى العبد كله، هل يمكن أن يخفى هذا على الله سبحانه وتعالى؟ مش ممكن طبعا. فإذا علم الله سبحانه وتعالى بقزمان فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى يعلم أن أبا بكر وعمر وكل الخبائث لو قال بالبداء يبقى كافر، ولو قال بأن الله لا يعلم أيضا قد كفر، الاثنين يؤديان به للكفر. يعني تسأله يا ياسر هل الله عز وجل كان يعلم حقيقة الصحابة ولا لا يعلم؟ إن قال يعلم فعليه أن يثبت ما أثبته القرآن، فإن قال بعقيدة البداء كفر، فإن قال لا يعلم فقد كفر. طيب هل أخبر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخبر الصحابة؟ مصيبة تانية، فما بلغت رسالته. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بقزمان ولم يخبرهم بالباقين، ليه؟ قال لك أصل المصلحة تقتضي ذلك. أي مصلحة تقتضي هذا؟ أي مصلحة تقتضي أن ينصر الإسلام بالمنافقين فقط؟ لمصلحة إيه دي؟ فين دي؟ عند مين؟ يعني ده الحلقة اللي فاتت لما عرضت على حضراتكم أن فضل سيدنا علي بن أبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللي قتل في حنين وهو اللي قتل في أحد. ما بلاش بقى يطلع الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر ويدعو إلى الصدقة، يدعو إلى تجهيز الجيش، يروح هو سيدنا علي يحاربوا بقى في كل حتة وخلاص. وإيه لازمة الصحابة رضوان الله عليهم؟ أنت يا ياسر تخطئ دون أن تدل، وتخطئ بحماقة، كذبك ظاهر له قرنان. يعني كيف يسكت الله ولا يبين جلية الأمر؟ وكيف يسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا سكت رسول الله فكيف يسكت عنه الله سبحانه وتعالى؟ شيء عجيب، شيء غريب. أنا كما قلت في البداية مسألة استحماق ومسألة استغفال، إنما هنا نرجع لإيه؟ نرجع لليقين والظن. إيه اليقيني؟ لقد رضي الله عن المؤمنين السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ولقد عفى الله عنكم. إيه الظن؟ لما تقاتل الصحاب، لما أخطأ بعض الصحاب. الظن هنا إيه؟ أنا مش عارف ربنا هيعمل معهم إيه، لكن الله أخبرني أنه قد سبقت رحمته ومغفرته لهم. وهم لم يفسروا مثلا الحديث أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. العلماء قالوا سبق في علم الله أن أهل بدر منهم من سيخطئ ثم تدركه رحمة الله فيتوب. القصة كده ليه؟ لأن ده سابق في علم الله سبحانه وتعالى، معلوم عند الله عز وجل، لكن الشيعة يكذبون هذا. طيب بعد كده لما يجي بقى يقول لك إيه، لابد أن نبحث في بواطن الصحابة. ده الأنبياء ما عملوش كده يا ياسر. تبحث في بواطن الصحابة، تبحث في بواطن قوم توفاهم الله. إزاي؟ الأنبياء لم يفعلوا هذا، وهو نفسه قال أمرنا بالإيه؟ أن نأخذ بالظاهر والله يتولى السرر. وده مش حديث. وارجعوا الكشف الخفى العجلون، وارجعوا للسخاوي ماذا قال في هذا الحديث، هذا ليس بالحديث من قريب ومن بعيد. مالي أنت تريد أن تتحدث في بواطن الصحابة؟ إزاي؟ عدل هو العبارة بسرعة. قال لك مراجعة الأحاديث والمنقولات التاريخية، هل لهم أطماع؟ هل لهم أسباب؟ يعني الصحابة قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشان أطماع وعشان أسباب؟ طب نرجع بقى نشوف الموضوع ده إيه؟ ده مين اللي بيتكلم؟ رجل كذاب يتكلم عن الأسانيد والمنقولات والأخبار. تمام؟ تعال نشوف بس القصة ديت عشان المرة الجاية هبدأ بسيدنا أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه. طبعا هو زعلان لما أنا هقول سيدنا أبو سفيان، لا سيدنا، سيدنا للصبح كمان، يعني لأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول حاجة الشيعة لم يكن عندهم علم الجرح والتعديل والنظر في الأسانيد إلا من بداية القرن السابع الهجري، لما شيخ الإسلام ابن تيمية قام بالحملة على شيخه المطهر الحلي في كتابه منهج السنة. وطبعا هذا الكلام موجود في وسائل الشيعة الجزء 20 على صفحة 100. اعترفوا أن هذا الاصطلاح الجديد اللي هو اصطلاح التقسيم، تقسيم الحديث إلى صحيح وموثق وضعيف، مستحدث في زمن العلامة. العلامة عندهم إذا أطلق هو المطهر الحلي، لحد ما الحر العاملي قال في وسائل الشيعة والفائدة في ذكره، يعني الإسناد، دفع تعيير العامة، العامة اللي هو إحنا اللي هو أهل السنة، الشيعة بأن أحاديثهم غير معنعنة بل منقولة من أصول قدمائهم. يعني الراجل كده بيعترف اعتراف كامل بأن الشيعة ليس عندهم جرح وتعديل، وليس عندهم أصلا ما يمكن أن يعتمد عليه في مسألة مراجعة المنقولات، وذلك بقى تعالى شوف عندهم الحديث الصحيح كل ما اتصل رواته بالمعصوم بواسطة عدل إمامي، ده المفروض عدل، ومع ذلك عندهم رواية المجهول صحيحة اللي هو مجهول الحال كالحسين بن الحسن بن أبان، ده مجهول الحال كما نص عليه الحلي في المنتهى. وبعدين بعد كده لما يجي مثلا الإمام المعصوم يقول لواحد أخزاه الله وقاتله الله ويظهر البراءة منه يقول لك بس شاف الإمام المعصوم، برضه هناخد بحديثه، إذا حديثه صحيح. وجوزوا رواية المشبهة والمجسمة ومن جوز البداء، مع أن هذه الأمور مكفرة أصلا، يبقى الرجل كافر ويقبل روايته. وأيضا الأحاديث التي وجدوها في الرقاع، رقاع يعني البطاقات الصغيرة، لما يجي واحد منهم اسمه ابن باباويه، ابن باباويه هذا كان يقول وجدت بخط الأئمة يلا اللي هي اسمها الوجادة. ويمكن أنا قلت قبل هذا أن إحنا أهل السنة والجماعة حينما نأخذ بالوجادة لنا ضوابط، مش أي واحد يجي يكتب وخلاص. يعني إحنا عندنا مثلا عبد الله بن صالح اللي هو كاتب الليث اللي هو أبو صالح، أبو صالح هذا كان رجلا يكتب فابتلي بجاره، فكان جاره يقلد خطه ويرمي الأوراق في داره فيأخذها فيحدث منها، فالعلماء قالوا له لا. سفيان بن وكيع اللي هو ابن جراح لما كان قد ابتلي بوراقه، وهذا الوراق كان يدخل في حديثه ما ليس فيه، ولذلك هم يقولون عن النساخ اللي هم كانوا بينسخوا المساخ، فتصور أن هذا الرجل ضعفه الأئمة لأنه كان لا ينتبه إلى ما يروي، إنما دول غث سمين وهم ما عندهمش سمين، كله غث. فهل من المعقول أن أنت ياسر تريد أن تراجع المنقولات التاريخية وتتجعص أيوة أنت كنت راجع المنقولات التاريخية ليه؟ أنت عندك مراجعة، عندك جرح وتعديل. يا رجل اتق الله، وأقول لمعاشر الشيعة من العوام ارجعوا إلى كتبكم وقارنوها بما في كتاب الله وبما في صحيح الأخبار متجردين لله عز وجل. عسى الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل وإلى صراطه المستقيم، اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.